أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه عنده أن يوفقنا للسلوك على منهاجهم في هذه الدنيا وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة. في نهاية الدرس السابق مررنا بشكل سريع جدا على حديث السيد الخوئي رضوان الله عليه عن تحديد منتهى وقت الفضيلة، حيث وافق هو وصاحب العروة الماتن المشهورة في أن منتهى الوقت هو صيرورة الظل مثليه، واستشهد على ذلك بروايات تقدم الحديث عنها ضمن استعراضه واستعراضنا للرواية كموثقة معاوية بن وهب وصحيحة البزنطي وصحيحة أحمد بن عمر. وهذا واضح بلا إشكال. نعم، في المقابل لا يخفى على أحد أن هنالك روايات كان يظهر منها غير ذلك من حيث توقيت المنتهى، كالصحيحة التي عبر عنها بصحيحة الفضلاء والتي ورد فيها أن وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان، فهذه أربعة، وهذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر، وهي الرواية الثانية من الباب الثامن المتقدم عرضه، فيكون المجموع ثمانية أقدام. الشاخص قد قام، القامة سبعة أقدام، فيكون قام وسبع، وهذا ينافي أن منتهى وقت الفضيلة أن يصبح الظل مثليه كما لا يخفى، على أن روايات أخرى كانت تدلل على غير ذلك كالقامة والنصف مثلا في بعض الروايات. وهذا المعنى مضافا إلى أن أحدا لم يفتي به من الطائفة أصلا، لا إشكال ولا ريب في أنه ينافي الروايات الصحيحة والكثيرة. والاختلاف بين الروايات الصحيحة والمتكثرة، قدمنا الحديث عن كيفية إيقاع الحل فيه وما قدمه السيد الخوئي فيما يرتبط بوقت فضيلة الظهر، وقصة تداخل بين وقت فضيلة الظهر وفضيلة العصر قد قدمنا الحديث فيها أيضا، وأجبنا على ما أفاده، وبعض ما أفاده أجبنا عليه ضمنا من دون أن ننسبه إليه عند استعراضنا لفقه الروايات بشكل واضح. وعلى هذا الأساس فإنما ذهب إليه صحيح من حيث المنتهى، لكن كان يمكن له الاستدلال عليه بشكل أوضح بمثل معتبرة يزيد بن خليفة وغيرها من الروايات التي استضعفها، وإن كنا قد أثبتنا أن بعضها معتبر على المباني التي بات يبني عليها بعد ذلك رضوان الله عليه. من هنا من حيث المنتهى لا يوجد بحث جديد مع السيد الخوئي، لكن صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف، وبعد أن استعرض الروايات على طريقته الأخرى في استعراضها مما ألمحنا إليه سابقا وابتعدنا عنه شيئا ما، استخلص بأن الجمع بين النصوص بنحو تطمئن به النفس من أشكل المشكلات، نص عبارتي، لكن الذي تقتضيه قواعد العلم حمل أخبار المثل على التقية لمعارضتها بأخبار الذراع، هذا في المبدأ، وكلاهما في مقام التقدير المانع من الجمع العرفي، والأولى أخبار المثل والمثلين موافقة للعامة، أما أخبار التقدير بالذراع فالجمع بينها وبين أخبار التعجيل بحمل أخبار التعجيل على العنوان الأولي وحمل أخبار الذراع على العنوان الثانوي، أي الأمور الطارئة، وهو ما أشرنا إليه في وجوه الجامع. أخيرا هو يقول: لكن الإنصاف أن رفع اليد عن أخبار التأخير عن القدمين على كثرتها ورواية الأجلاء والأعيان لها في غاية الإشكال، فالعمل عليها متعين، يعني هو عامل بالقدمين والأربعة أقدام، هذا معنى كلامي، لأن رواية القدمين كان فيها أيضا الأربعة أقدام في منتهى العصر، وحمل أخبار التعجيل على الطوارئ الاتفاقية لغير. عجيب هذا الجامع اللي تفرد به صاحب المستمسك. لكن إنصافا، إذا لم نطرح الروايات بحجة أنها تؤشر إلى ضرب من ضروب التقية، وهي المخالفة بين الأصحاب لكي لا يعرفوا بقول واحد، وهو ما دلت عليه بعض الروايات عموما وفي خصوص مواقيت الصلاة وقد أسلفناها، فإن الأمر كما يقول من أشكل المشكلات. إذا لم نعمل بما عمل عليه المشهور بل متسالم عليه من غير نكير، ونطرح البقية بحجة ضرب من ضروب التقية ولو لم يوجد لنا موافق من العامة، فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا أبقينا أصالة الجهة في جميع الروايات سوف يكون الجمع بينها من أشكل المشكلات قطعا كما يقول. أما حمله ما تسالمت الطائفة على العمل به وهو المثل والمثلين على التقية فلا يخلو من غرابة، خصوصا من مثله، فلو كان القائل السيد الخوئي على مبانيه الذي لا يعبأ بمشهور أصلا لكان له مجال. أما وقد تعددت الروايات في المثل والمثلين، أما وقد تعددت أقوال العامة وهي ليست على قول واحد كما أسلفت سابقا، موافقة إحدى الطوائف لبعض العامة لا يضر بالعمل بها ما دام أصفقت وأطبقت الطائفة في هذا الأمر العام البلوى
على العمل بها. إذ قد أسلفنا في بحث التعادل والتراجيح أن التراجيح ليست تراجيح تعبدية حتى نتعامل معها على هذا الأساس، بل إنما هي على طبق القاعدة كما قلنا. وهذا ليس بدء من القول، ذهب إليه جملة من أعظم المحققين، ولذا تعدى الشيخ عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها في الفرائض، وغيره في غيرها أيضا. وعلى هذا الأساس فإن إطباق الطائفة على العمل بروايات المثل والمثلين يمنع من حملها على الطاقية. لا أقول على روايتها، على الفتوى بها، فإن هذا الأمر ما كان ليخفى عليهم، فكيف عملوا من غير تعدد قول ولا نكير؟ يا إخوان، أقل ما يمكن لو لم يكن لبيان الحكم الواقعي لاختلفوا في الفتوى لتعدد طوائف الروايات. وعلى هذا الأساس فإن حملها على الطقية بدم بارد غريب جدا. أما قضية رواية الأعيان بكثرة لروايات القدمين، فإنه كلما تكثرت رواية الأعيان لها مع عدم وجود أحد من الأعيان عاملا بها، لا إشكال ولا ريب أنه مما يزيد في وهنها في مقام العمل، وإلا لما لم يعمل بها أحد؟ هل خفي على الأصحاب أن الأعيان رووها وأكثروا من روايتها لو كانت للعمل، بحيث لا نجد أحدا يعمل بها؟ أليس هذا من الغرائب جدا لو كانت لبيان الحكم الشرعي الواقعي؟ وهل خفيت عليهم وهي وصلتنا عبرهم؟ وعلى هذا الأساس فما أفيد في المقام لا إشكال ولا ريب في أننا لا يمكننا أن نأخذ به. وأغرب ما قيل في هذا الجامع من قبل هذا الفقيه المتأصل في فقهه هو قصة حمل الروايات، أي روايات الذراع والذراعين على العناوين الطارئة الثانوية، فإننا عند استعراضنا لها وجدنا أنها تحدد الوقت بالذراع والذراعين، وليس في شيء منها إشارة إلى أن هذا في وقت خاص أو في حالة خاصة. وفي إحدى على ما أتذكر قال في القيض والحر، قال نعم، يعني في الحالتين القر والحر. وعلى هذا فإن حملها على العوارض والطوارئ أي العناوين الثانوية يكون من أوضح أنواع وأنحاء الحمل التبرع كما لا يخفى. فلا نجد يا إخوان بعد طول هذا المسار أقرب من أن نذهب مذهب المشهور، خصوصا وأننا في الأصول قائلون بحجية العمل بحجية خصوص الخبر الموثوق، ولا إشكال ولا ريب أنه في مسألة عامة البلوى أطبق الأصحاب على العمل بروايات المثل والمثلين فيها، مع الإشارات الواضحة في غير واحدة من الطوائف الأخرى إلى أن الإمام يخالف بينهم لقراء أشرنا إليها مكررا ومفرقا عند استعراض الروايات، بحيث أن بعض أنواع العمل لم يكن يعمل به إلا زرارة وبكير، بعضها صرح فيها بأن الإمام يخالف بينهم لكي لا يعرفوا فيؤخذوا، مضافا إلى أن في بعضها مضامين غريبة وأن الإمام أمر بتأخير الصلاة إلى أواخر الوقت. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن مذهب المشهور هو الصحيح. ويظهر الفرق طبعا بشكل أساسي، مبدأ الوقت واضح ومنتهاه واضح، قصة التداخل بين فضيلة الظهر وفضيلة العصر. فالأقوى عندنا هو الذهاب إلى المثل والمثلين، وأنه لا تداخل بين وقت الفضلين. هذا تمام الكلام، ولا نجد بعد هذا داعي للإطالة بأكثر من هذا. قال: أعلى الله مقامه الشريف، أي الماتين، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربية. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربية. ووقت فضيلة العشاء يأتي الحديث عنه إن شاء الله. لا خلاف بين الأصحاب في أن وقت فضيلة المغرب يبدأ من الغروب إلى ذهاب الشفق، وهذا ما تقدم مفرقا عندما كنا نقرأ الروايات لتحدد المواقيت. مرت معنا أكثر الروايات، من هنا لن نستعرض، هنا روايات كثيرة يا إخوان، نكتفي بالروايات الثلاث التي نصصت على هذا الأمر في الباب العاشر من أبواب المواقيت، باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها. من جملة هذه الروايات الرواية الثالثة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر أي ابن سويد عن موسى بن بكر أي الواسطي عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول. أقول من الغريب وصف السيد الخوئي لهذه الرواية بالضعف سندا بسبب وقوع موسى بن بكر في السنة، ذلك أن مستند السيد الخوئي في توثيق موسى بن بكر في المعجم هو أن صفوان قد صرح بأن أصحابنا لا يختلفون في كتاب موسى بن بكر، مستظهرا أن الأصحاب عاملون بروايات الكتاب من غير نكير بينهم، وهذا يلازم باللزوم البين توثيقهم لموسى بن بكر. هذا الاستظهار ليس مبنائيا، إما يستظهره الإنسان أو لا يستظهره، يعني من يستظهر يقول بهذه المقالة التي قدمنا، من لا يستظهر قد يقول بعيدا بأن الأصحاب لا يختلفون في كتاب موسى بن بكر في رفضه وعدم العمل به، وهذا يخالف الواقع الخارجي، فإن الأصحاب رووا أكثر من قريب من 300 مورد من روايات موسى بن بكر في الكتب الأربعة وغيرها، ربما يزيد على 300 مورد، ورواياته بشكل عام مورد العمل والفتوى عند الطائفة فيما يرويه طبعا عن زرارة وغير زرارة. يضاف إلى هذا بحث مبنائي، وهو أن رواية ابن أبي عمير وصفوان عن موسى بن بكر تعددت وتكثرت أيضا بأسانيد صحيحة، فالرجل بلا إشكال ولا ريب ثقة. أما رواية الكشي بعض الروايات المادحة له والتي هو في سندها فالاستدلال بها دوري كما لا يخفى، إذ يتوقف العمل بمدلولها على صحة سندها وهو في السند، فكيف نستدل بها على التوثيق. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل. عم بقراها كلها لأنه راح نستشهد بها. وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلي 13 ركعة، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداء، مش 13 قبل الغداء، ركعتا الفجر قبل الغداء، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداء. طبعا الرواية نحن قدمناها لما تحدثنا يا أخوان عن المواقيت الواجبة، هذه الرواية تقدمت معنا، واضح أنها تؤشر إلى عدة أمور، من ضمن هذه الأمور وقت المغرب والعشاء، ظهورها الأول إلى أن الوقت إلى ثلث الليل، قصة الوقت الاضطراري، وقت الإجزاء والوقت الاختياري، هذا كله بحثناه في الأوقات الواجبة، لا نكرره من جديد بطبيعة الحال. وقد أثبتنا هناك أن الوقت الواجب اختيارا إلى منتصف الليل كما تقدم، أو بنينا على الاحتياط في هذا الأمر، الآن أتردد شيئا ما فيما بنينا عليه هناك، لكن لا إشكال ولا ريب في أن ثلث الليل هو وقت الفضيلة، منتهى الفضيلة للعشاء، وأن وقت الشفق هو منتهى الفضيلة مش منتهى وقت الإجزاء، وقد قدمنا الباب. الرواية الخامسة من الباب، وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن الحسين عن الحسن بن محمد بن سماع عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب، قدمت الرواية يا إخوان قريبا، أتى جبرائيل رسول الله بمواقيت الصلاة إلى أن قال، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ذهب الحمرة، ثم أتاه حين طلع الفجر إلى في اليوم الثاني، أيضا متوافقة مع اليوم الأول، على أننا رفضنا نحن قصة اليوم الثاني، قلنا لا نتعقد تبدل الملاك بين يوم ويوم في أمر عبادي، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، صار ثلث الليل مبدأ العشاء يا أخوان هنا، وهذا لا عامل به قطعا هذا الجانب من الرواية، ولم يفتي به أحد أن مبدأ الوقت هو ثلث الليل، الكلام في أنه منتهى الوقت مش مبدأ الوقت. جيد، الرواية الثالثة من الروايات الثامنة، طبعا السادسة والسابعة موافقة للخامسة، وعنه أي عن الحسن محمد بن سماع عن عبد الله بن جبل وهو ثقة بلا إشكال لكنه واقفي، عن ذريح أي المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة، قال صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا زالت الشمس، وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص. نحن ما عم نحدد إسا المغرب يتحقق بسقوط القرص، ما عم نبحث، عم نبحث أصل الوقت، وصل العتمة إذا غاب الشفق أي الحمرة، ثم أتاه من الغاد إلى أن قال وصل المغرب، وصل المغرب قبل سقوط الشفق، مش القرص، الشفق يعني بين سقوط القرص وسقوط، وصل العتمة حين ذهب ثلث الليل، نفس المطلب الثابت يعني في النزول الثاني لجبرائيل الذي لا نبني عليه كما قلنا ولم يبني عليه أحد من الأصحاب على الإطلاق. فقصة وقت المغرب يا إخوان لا إشكال ولا ريب في في أنها من المتفق عليه ولا داعي لاستئناف بحث حولها. جيد. وكذا الحديث في قصة وقت العشاء، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف. هذا عطفا على ما تقدم في المواقيت الواجبة يا أخوان، فهي إلها وقت يشترك مع وقت المغرب، إلا أن هذه قبل هذا، لكن مش وقت فضيلة هذا. وإلها وقت فضيلة من ذهاب الحمرة اللي هو حدود تقريبا حدود 70 دقيقة من الغروب تقريبا، يقل ويكثر شيئا ما في الشتاء والصيف، من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل، ووقت من ثلث الليل إلى نصف الليل. إسا في بحث بأنه من ثلث الليل إلى نصف الليل، هل هو وقت اختياري أو وقت اضطراري؟ نحن بحثناه سابقا وأثبتنا أن الوقت الاختياري يبقى إلى نصف الليل، بل إلى الفجر استظهرنا سابقا. غاية الأمر يحتاط بأن لا ينوي لا الأداء ولا القضاء ما بين منتصف الليل إلى الفجر. هذا كله تقدم يا إخوان، ونعيد كل الأبحاث اللي تقدمت ما إلى معنى، وقد أطلنا ذاك الوقت فيها كثيرا. جيد. يبقى وقت فضيلة الصبح، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق، وهذا بحث كمان بحثناه يا إخوان إذا بتتذكروا، قلنا بأنه بحر الحمرة لم ترد في الروايات، وردت في الفقه الرضوي في دعائم الإسلام، وورد في رواية واحدة في سؤال السائل. هذا البحث كله بحثته أنا سابقا، ما في شيء جديد أبدا. غاية الأمر هناك عناوين وردت في الروايات، حين نور الصبح مثلا، أو حين أسفر، أو قال أسفر بالفجر، أو في بعض الروايات أن يتجلل الصبح السماء في بيان منتهى الوقت. وبحثنا هذه العناوين نحن سابقا يا أخوان، بأن هذا وقت انتهاء أداء صلاة الفجر، والله وقت الانتهاء إلى أن تشرق الشمس ويظهر طرف قرص الشمس من جهة المشرق في الجغرافيا المستوية، طبعا مستوية استواء متعارف، مستوى عقلي دقي. وقد بحثنا هذا البحث نحن سابقا جدا، ولم يثبت لدينا في رواية واحدة البحث، أو بشكل واضح لم يثبت لدينا عنوان الحمرة، وإن عبر بها أكثر الفقهاء، ولم يكن عنوان الحرمة أو الحمرة ورد إلا في صحيحة علي بن مهزيار، وهي الواردة في الباب 51 من المواقيت، وقرأناها ذاك الوقت على ما ببالي، الحديث الأول. هي عليها علامة أصلا، أنا بعد العلامة موضوع عليها من ذاك الوقت، وهي التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يبطين عن أخيه الحسين عن علي بن يبطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما، على أنها الرواية ما ورد فيها الحديث عن منتهى وقت الفضيلة أو منتهى وقت الصلاة. عم بيقلوا إذا أسفر الصبح وذهبت الحمرة هل يبقى مجال أن يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة أو يؤخرهما ويقضيهما؟ فالحديث عن وقت ركعتي الفجر هل يبقى أو لا يبقى، والإمام أيضا ما أجاب أنه لا يجوز، قال يؤخرهما يعني فليبدأ بالفريضة. وهذا يجتمع مع كون إمكانية الإتيان بهما قبل الفريضة، لكن الأرجح هو الإتيان بالفريضة قبلهما. ما له علاقة به بيان منتهى وقت صلاة الصبح بشكل صريح وواضح، وهي الرواية الوحيدة اللي عبر فيها بالحمرة. أما التعبير في الفقه الرضوي فقلنا الفقه الرضوي كتاب فقهي على كل حال في أحسن الحالات، وأما دعائم الإسلام فليس من مصادرنا، وإن أصرها البعض على أنه من مصادر الإمامية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس نحن اخترنا على ما ببالي سابقا يا إخوان، قلنا تحديد بالحمرة من باب التقريب التوقيت مع الإسفار، وإلا الإسفار والإشراق والتجليل وهالعناوين الواردة عناوين فضفاضة، لذلك حدد الفقهاء تحديدا قربيا من أن هذه الأمور إنما تحدث ملازمة لذهاب الحمرة، فإن إسفار الصبح بشكل كامل يلازم ذهاب الحمرة، أو أنه يدور بين الأقل والأكثر فنشك في بقاء الفاضل ما دامت الحمرة، لأن التجليل الصبح السماء كاملا لا يبقى معه حمرة. فتعبير الفقهاء تعبير جيد يعني في مقام تحديد أنه أقصى وقت هو ذهاب الحمرة، لأنه هو الوقت الذي يحصل فيه تجليل النور السماء بشكل واضح. هذا تمام الكلام يا إخوان في أوقات الفضيلة. المسألة الأولى تأتي في العام القادم إن شاء الله بإذن الله، اليومين أو الثلاثة المتبقية يعني بحسب ما نحتاج من وقت نقضيها إن شاء الله مع البحث الأصولي حتى نقف على رأس مطلب في علم الأصول، يعني كلا الدرسين يتحولان إلى درس أصول، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.